بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مغرب يوم 28 من شهر ربيع الأول من عام 1437 في مسجد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بقطر. وكنا قد أخذنا في عصر هذا اليوم جزءا من تفسير سورة الإسراء، والآن نرجع إلى مقدمة كتاب ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل لنقرأ فصولا منه ونشرح ما يتعلق بعلوم القرآن فيها، فعلى بركة الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومكم في الدارين. وأما نقط القرآن وشكله، فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبا، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشار فيه، فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. وسائر ما سمي به صفات لا أسماء، ووصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا.
أعد العبارة. فأما القرآن،
فأما القرآن فأصله مصدر قرأ.
نعم، أنا عندي ساقطة من طبعة الدكتور الشيخ السعداوي. نعم.
ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل. وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله ومن التذكير والمواعظ. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز، وترك الهمز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة.
عندك هكذا؟ أعد العبارة.
وأما الذكر
لا، ويجوز.
ويجوز في السورة من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش.
نعم.
وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بجمع القرآن في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان، وطبعا لخصنا كل ما يتعلق بهذا أو أغلبه، انتقل إلى موضوع يسمى الآن عندنا علم الضبط. علم الضبط، وهو الذي يتكلم عنه الآن المؤلف، يسمى قديما النقط، وكان الذين يشتغلون في هذا يسمون نقاط المصاحف، نقاط المصاحف. وأحيانا نجد في أوصافهم يعني فلان الناقط، فإذا رأيت في ترجمة علم من المتقدمين الناقط، ففي الغالب يراد به أنه كان يشتغل بنقط المصاحف، يعني يشتغل بنقط المصاحف. يعني بعض الدارسين اليوم يعني من يعني في يعني دارسي الشريعة لا يعرفون المراحل التي مر بها المصحف، يعني يجهلون مراحل التي مر بها المصحف، ويظنون أن الموجود في المصحف هذا هو كذا كان موجود عند الصحابة، يعني بعضهم يظن أن هذا هو الموجود عند الصحابة. ولا شك أن سبب الجهل هو عدم القراءة في هذا العلم. فالرسم علم، والضبط علم آخر. فالرسم لما كتبه الصحابة فقط، والضبط ما أدخله من جاء بعد الصحابة عليه. الضبط ما أدخله من جاء بعد الصحابة عليه. طبعا الضبط لم يؤثر على المرسوم، بمعنى أنه الضبط لا يغير أو لم يغير أي شيء من فعل الصحابة، وهذه ننتبه لها، بمعنى أن مهمة الناقط إذا جاء يشتغل في المصحف أنه يرسم الكلمة كما كتبها الصحابة، ثم يضيف عليها الإضافات التي في علم الضبط، لا يغير في مرسوم الصحابة أي شيء، هذا هو الأصل. فإذا وجد مصاحف كما سنتكلم بعد قليل تكون خالفت في بعض مرسوم الصحابة فهذا يمكن أن يعالج وينبه عليه. لكن الكلام الذي نريد أن ننتبه إليه أن علم الرسم شيء وعلم الضبط شيء. علم الرسم يقف على مرسوم الصحابة، والضبط هو ما أدخل على هذا المرسوم بعد ذلك، يعني ما أدخل على هذا المرسوم بعد ذلك. فإذا نحن عندنا الآن على حسب الخلاف طبعا الوارد، إما أن تكون 5 مصاحف: مصحف أهل مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، أو 6 مصاحف إذا أضفنا إليها المصحف الذي اختصه عثمان لنفسه. أما أنها 8 مصاحف هذا كما سبق أنه ليس بصحيح، فيكون عندنا الآن يعني إما 6 أو 5. فإذا أطلق المصحف الإمام فأحيانا يراد به المصحف الذي بين يدي عثمان رضي الله تعالى عنه، وأحيانا يراد به اسم جنس لهذه المصاحف كلها. فإذا صارت هي المرجع الآن للرسم، فالنقاط ينقلون من هذه المصاحف ثم يضيفون ما عندهم من النقد. أول إضافة دخلت على مصاحف الصحابة هي إضافة أبي الأسود الدؤلي. طبعاً المؤلف رحمه الله تعالى لم يرتب هذه ترتيباً تاريخياً، لكن نحن الآن نرتبها. يعني أول إضافة دخلت على مصاحف الصحابة هي نقط أبي الأسود الدؤلي، يسمى النقط المدور. النقط المدور لأنه كان يجعل دائرة. لابد نتصور نحن المصحف قبل ما يدخل النقط هذا المدور. التصور للمصحف يكون بأنك تكتب الآية بدون أي إضافة، كلمات فقط يعني أو أحرف فقط، فتكتب مثلا الحمد ما فيها نقط ما فيها أشكال بدون تشكيل أيضا، لله ربي بدون نقطة وبدون شدة وبدون أي شيء، العالمين بدون أي نقط، وهكذا تمشي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ومالك تكتبها ميم لام كاف لأن جميع المصاحف اتفقت على كتابتها هكذا. فأي واحد من النقاط إذا جاء يكتب مالك يوم الدين يكتبها ميم لام كاف، هكذا كتبت في جميع المصاحف. هذا نسميه ماذا؟ رسم. نسميه رسم. الآن يأتي دور الضبط. ما هي الأشياء التي تدخل بالضبط؟ أول ما دخل النقط المدور. النقط المدور هي دائرة حمراء توضع على آخر الكلمة للتنبيه على إعرابها فقط، ننتبه لها. يعني ما هو الهدف الذي سعى إليه أبو الأسود الدؤلي في النقط عنده؟ هو ضبط الإعراب، ويسمونه نقط الإعراب أو النقط المدور أو نقط أبو الأسود الدؤلي. يعني إما ينسبونه إلى صانعه أو ينسبونه إلى الهدف منه أو ينسبونه إلى شكله. إلى صانعه يقولون نقط أبو الأسود الدؤلي، إلى الهدف منه نقط الإعراب، إلى شكله يقولون نقط المدور. ولأجل أن يبتعد عن أيضا مرسوم الصحابة وضعه بالحمرة، وضعه بالحمرة. وهذه لها قصة يذكرونها في كتب التراجم، أن أبو الأسود الدؤلي طلب منه لا أذكر زياد بن أبيه أو غيره، طلب منه أن يعني يعرب القرآن، يعني يدخل الإعراب في القرآن، فرفض بناء على أنه هذا لم يعمله الصحابة. فقيل أنه جعل في مدرجته وراجع إلى بيته رجل يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، طبعا فيكون معناه أنه بريء من المشركين ومن رسوله، فعزم على أن يفعل هذا. وقيل طبعا أن الذي أمر به علي بن أبي طالب، يعني أقوال متعددة. يعني المسألة التاريخية ما هو السبب الباعث له بالضبط يعني كتحديد ما تعنينا كثيرا، لكن المقصد والهدف هو الإعراب. لكن كيف كان يفعل طبعا، وكيف اختار أيضا الذي يفعل هذا، كلها قصة. لكن مقصود النهاية، إذا كتب الحمد، إذا كانت ضمة قال للذي يكتب عنده الناقط اللي ينقط عنده، قال إذا ضممت شفتي فضع دائرة فوق الحرف، يعني آخر حرف فقط، مو كل حرف، فقط آخر حرف. إذن الحمد سيضع دائرة فوق الدال. وإذا فتحت شفتي فضع دائرة فوق، آسف، دائرة وسط الحرف في الضمة فوق الحرف إذا كانت فتحة، وإذا كسرت فضع تحت الحرف. يعني إذا صار عندنا فتحة فوق، كسرة تحت، ضمة في الوسط. إذا كان تنوين فيكون التنوين المنصوب دائرتان حمروان فوق، والضمة دائرتان في الوسط، والكسرة دائرتان في الأسفل، ومشى على جميع المصحف بهذه الطريقة. إذن الآن ممكن نصف عن عمل أبي الأسود الدؤلي. واحد، أنه اتخذ الحمرة علامة للضبط، أنه يضبط آخر الكلمة لإبراز الإعراب، أنه يجعلها دائرة حمراء. كل هذه الأعمال جعلت عمل أبي الأسود يتضح من خلال عمل الصحابة، يعني جعل عمل أبي الأسود يتضح، ولا يزال موجود مخطوطات قرآنية طبعا من عدد سور أو كذا نجد فيها لا يزال اليوم نقط أبي الأسود الدؤلي، لكن بعض المتأخرين أضاف إدخال هذا النقط في وسط بعض الكلمات، وإلا أبو الأسود كان يختار آخر الكلمة فقط، يعني يختار آخر الكلمة فقط. أبو الأسود توفي سنة 69، توفي سنة 69. معنى هذا أن الصحابة أو بعض الصحابة لا يزال موجودا في وقت هذا النقط. وتعرفون الأشياء الجديدة دائما يحدث فيها ماذا؟ يحدث فيها نقاش بين العلماء. فستجدون رواية كراهية ابن عمر لما أحدث في المصاحف، ومما أحدث مثل هذا. فابن عمر توفي 73، فمعناه إذن ابن عمر طلع وعاصر هذا الحدث، فمن الطبيعي أن يكره مثل هذا العمل. أو عن ابن سيرين رواية، أو عن غيرهم من التابعين كبار التابعين، لأن هذا العمل يعني حدث في عهد صغار الصحابة، يعني في عهد صغار الصحابة، المرحلة الثالثة من مراحل الصحابة، المرحلة الأولى إذا أخذناها في الخلفاء الراشدين، والمرحلة يمكن نقول الثانية تقريبا، والمرحلة الثالثة اللي هي خاتمة وفاة كبار صغار الصحابة مثل أنس بن مالك والطفيل اللي كانوا على مشارف المئة. لكن المقصود أننا حينما نطلع على اعتراض عمر عبد الله بن عمر فهذا طبيعي، لأن هذا العمل حدث في وقته، يعني حدث في وقته، لم يحدث في وقت عثمان ولا في وقت من جاء بعده يعني علي، لا، وإنما حدث متأخرا. طيب، هذا النوع الآن الأول من أنواع النقط التي دخلت في المصحف، يعني هو أول ما يمكن يقال أنه أول ما دخل في المصحف. طبعا المصحف الصحابة لم يكن فيه أرقام آيات ولا إشارة إلى الآيات، يعني ما فيه أرقام آيات ولا إشارة للآيات. سيأتي الآن كيف يعرفون الآيات، لكن قبل نكمل أنواع النقط ثم نرجع إلى كيفية معرفة الآيات. بعد هذه المرحلة جاء طلاب أبي الأسود الدؤلي يحيى بن يعمر وعاصم، قيل إنهم أدخلوا ما نسميه نحن الآن بالنقط، يعني ضبط اللي يسمونه نقط الإعجام، يسمى في الكتب نقط الإعجام، مثلا فتبينوا أو فتثبتوا، هذا الآن فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تستطيع أن تعرف أنت الآن لأن ما فيها نقط، ما تعرف هل تبينوا أو تثبتوا، فنقط الإعجام يبين لك هل يتبينوا أو تثبتوا. طبعا هذه قراءة وقراءة، لكن بناء على هذا سيكون النقط هكذا، الفاء عليها نقطة، الباء تحتها نقطة، بدأوا يرتبون بهذا الشكل. نقط الإعجام هذا يعني من خلال بعض النقوش التي وجدت صار فيه خلاف عند المعاصرين هل هذا النقد كان موجودا في عهد الصحابة أو لا. الروايات القديمة تشعر بأن هذا النقد غير موجود وأن الصحابة كتبوه على ما عهدوه من عدم وجود النقد أصلا. فإذا هذا النقد نقد الإعجام سيكون من عمل هذه الفترة اللي هي فترة يعني في نهايات عهد الصحابة أيضا. هذه الفترة دخل نقد الإعجام أيضا نفس الفكرة. نقد الإعجام لم يكن على كل حرف وإنما كانوا ينقطون ما يحتاج إليه. ويوجد الآن مصاحف أيضا فيها نفس الفكرة تجد أنها ليست كلها منقطة يعني ليست كلها عليها نقط. بعض الكلمات عليها نقط وبعض الكلمات ليس عليها نقط. في يعني أيضا فيما وجد من مدونات على الصخور موجودة إلى الآن في الطائف سد معاوية يعني اكتشف حديثا سد معاوية مكتوب في هذا السد بناه عبد الله معاوية بن أبي سفيان فيه نقط يعني فيه نقط على بعض الكلمات ليس على كل الكلمات. ومعاوية من الصحابة يعني متقدم فهذا جعل بعض المعاصرين يقول إن النقد كان موجود ولكن الصحابة أخلوا المصحف من النقد. وآخرون يقول لا النقد لم يكن موجودا في عهد عثمان وقد يكون أحدث بعده يعني بدايات الإحداث. وعاصم ويحيى هم الذين قاموا على تتبع المصحف تتبع في المصحف وضبطه في جمع المصحف يعني هذا احتمال. كل احتمالات لا نستطيع أن نجزم بشيء منها لكن لنجزم به أن مصاحف الصحابة كانت خالية من هذه من هذا النقد. وأيضا أن هؤلاء ما كانوا ينقطون كل كلمة كانوا ينقطون ما كانوا يحتاجون إليه بدلالة المصاحف هذه وجدت بهذا الشكل. ونقد الإعجام أيضا أصلا وهم يشتغلون فيه استفادوا منه في الإملاء الذي كان دارجا بينهم حتى في الكلام أو في الإملاء العادي. النوع الثالث من النقد يسمونه نقد الخليل أو نقد الشعر أو شكل الشكل اللي هو التشكيل اللي هو الحركات. والحركات طبعا لها قصة طويلة في كيفية اختراع الخليل للحركات. يعني الخليل بن أحمد يعني هذا آية من آيات الله يعني له ابتكارات منها الحركات. طبعا لاحظوا الآن مثلا الفتحة تتناسب مع ماذا؟ مع الألف ولا لا؟ الألف شكلها عمودي قائم فهو أخذها وبطحها فوق الحرف فإذن في تناسب بين الألف وبين الفتحة. الواو يناسبها إيش؟ الضمة فجعل الضمة واو صغيرة فوق الحرف. الياء تناسب إيش؟ الكسرة فجعلها ياء يعني مردودة تحت الحرف. أول ما بدأ الخليل كان ضعها ياء مردودة تحت الحرف ثم جاء من بعده فرأى أن الفتحة والكسرة لا يشتركان في المكان فأزالوا الرأس فصارت الكسرة جرة تحت والفتحة فوق. يعني فهذا العمل بدأ يتطور بهذا الشكل. ونفس قضية تنوين ضمتين كسرتين فتحتين لآخره ونفس طريقة أبو الأسود بفكرته. الشدة أخذها من بداية كلمة شديد حرف الشين فأخذ الثلاث سنن للشين طبعا بدون النقط. والسكون أخذه من خفيف يعني خفيف مقابل شديد فأخذ رأس الخاء. وإذا في المصاحف تجد رأس الخاء. بعض النقاط بعده جعلوا السكون دائرة مثل الصفر وعللوا ذلك أن الصفر لا ليس يعني عددا يعني سالب ليس له عدد كما أن السكون ليس حركة يعني وازنوا بين الرياضيات وبين إيش الإملاء وهذا في يعني يدخل في مسألة تداخل العلوم وكيف كان علماء يفكرون بطريقة إيش؟ طريقة فيها نوع من الشمولية. فبدأوا أخذوا كل هذه يعني وضعوها بدقة. ولهذا أنا أقول لكم إذا كان علماءنا وصلوا في ضبط القرآن إلى هذه الدقة وهو عمل بشري بحت، فكيف بالقرآن أصلي؟ بل هذا من أكبر الأدلة على ضبط القرآن. يعني علم الضبط دليل على حفظ القرآن، يعني علم الضبط اللي هو عمل بشري دليل على حفظ القرآن. طبعا في تفاصيل كثيرة وطرائف كثيرة في هذا، لكن أنا أشير فقط سريعا إلى الفكرة التي قامت. طبعا الخليل بن أحمد لما وضع اللي هو الشكل هذا لم يضعه للمصحف، وإنما وضعه للكتاب، وكانوا يقولون إنما يضبط ما يشكل، يعني ما يضبطون كل الكلام، الذي يشكل هو الذي يضبط فقط. وعمر الداني توفى 444 لما وازن بين عمل أبي الأسود الدؤلي وعمل الخليل اختار عمل أبي الأسود الدؤلي، قال لأن السلف كانوا عليه، ونبه على هذه القاعدة، إنما الضبط لما أشكل. مزين الآن مثل المصحف عندنا كل كلمة مشكولة ولا لا؟ في المصاحف القديمة لا يشكلون إلا محتاج إلى شكل، أما البقية تترك غفلا، حتى أحيانا ترك كما قلت لكم من النقط ما يكون عليه النقط أنها معروفة، وكذلك من هذا الضبط. فكان الضبط لما يشكل. فإذا صار عندنا الآن في ضبط الإعراب عندنا ضبط أبي الأسود الدؤلي وضبط الخليل، لأن ضبط الخليل يعني ضبط إعراب وأيضا ضبط نطق. صار فيه يعني بين العلماء تقديم ما هو اللي يقدم أولى، هل هذا أو هذا. ومثل ما ذكرت لكم يعني لاحظوا الداني توفي 444 يقدم ضبط أبي الأسود، وغيره يقدم ضبط الخليل، لكن الذي قدر الله أن يستقر ضبط الخليل ويكون هو المعتمد، مع أنه لم يجعله أصلا للقرآن إنما جعله للكتاب، فاستفادوا منه الضباط أو النقاط وجعلوه في القرآن. طيب، هذه الآن الأنواع الثلاثة التي إذا تكلم في النقط يشار إليها، يعني علم الضبط أو النقط يشار لهذه الثلاثة: ضبط أبي الأسود الدؤلي، وضبط الإعجام المنسوب لعاصم أو ليحيى، وضبط الشكل المنسوب للخليل ابن أحمد، المنسوب للخليل ابن أحمد، يعني إشارة موجزة. هذا هو تاريخه بهذا الشكل، يعني يبتدأ بأبي الأسود ثم بيحيى وعاصم ثم بالخليل، والخليل كما قلت لكم لم يكن مقصده أن يضبط القرآن، وما كان ضبط الكلام العادي أو الإملاء في الكتب العادية. واضح الفكرة هذه؟ طيب، ننتقل الآن إلى فكرة ثانية. طبعا من أول من أمر به؟ هو يذكر أن أول من أمر به الحجاج، لكنه أي الأنواع؟ لنقول النقط والشكل أنواع، ذكرنا ثلاثة أنواع. أي الأنواع الذي أمر به؟ يعني مختلف فيه هل هو الحجاج أو غيره، لكن الحجاج كان له عناية بالمصاحف، وتعتبر من حسنات الحجاج. يعني إذا يعني أراد أحد يذكر يعني ما له من حسنات، كان من أكبر حسناته عنايته بالمصاحف، وكان أيضا عنده لجنة مثل ما سمى الآن لجنة المصاحف، هذه أبو العالية والحسن البصري وعاصم الجحدري، مجموعة كانوا يجتمعون ويضبطون المصاحف بأمر من الحجاج، فهذا كان معروفا يعني عنه، وله في هذا طبعا ذكر في كتب التراجم. طيب، عندنا الآن وضع الأعشار وأيضا الأخماس، طبعا لم يشير إليها، قال: وأما وضع الأعشار فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. أيضا الأعشار والأخماس وضعت مبكرة، يعني في عهد أيضا في عهد صغار الصحابة. إيش فكرة الخمس والعشر؟ الخمس يعني إذا انتهت خمس آيات يضع علامة، ما كانوا يضعون على كل آية علامة، لا، إذا انتهت خمس آيات يضع علامة، إذا انتهت عشر يضع علامة، 15 يضع علامة الخمس. طبعا علامة الخمس غير علامة العشر، وطبعا النقاط يتفننون في رسم الأشكال لها، أشكال متعددة جدا كثيرة في المصاحف. يعني لو تطلع على المصاحف القديمة تجد اللي تعتمد على الأخماس والأعشار تجد أشكال هندسية كثيرة جدا جدا، يعني ما لها حد، وهذه راجعة إلى الذي كان يكتبها، يعني لأنها قضية فنية. لكن أهم شيء المكان، يعني بالنسبة لقارئ القرآن هو شيء المكان، لكن اللي بيطلع على فنيات وزخارف وكذا تعنيه أكثر من هل هي خمس ولا عشر، ما يهمه. يعني مثلا واحد مرتبط يعني بيدرس فنيات مصحف ما تجي يعد واحد اثنين ثلاثة والله هذه في مكانها ولا ما في مكانها. أهم شيء عليه الشكل، ويقول استخدموا اللون كذا واللون كذا أو شكلها كذا وكأنها، يعني بيناقش شكل. لكن الثاني ما يعنيه الشكل كثيرا بقدر ما يعنيه إيش؟ المكان. طيب إيش فائدة الأخماس والأعشار؟ من فوائدها معرفة على أي عد هذا المصحف. تعرفون العد مختلف فيه، يعني عندنا مرتبط أيضا بالمصاحف، يعني فيه عد المدني الأول والمدني الثاني والعد الكوفي والعد المكي والعد البصري والعد الشامي، يعني فيه أكثر من عد. وفيه طبعا عد يسمونه العد الحمصي لكنه يعني غير معتد به. فإذا عندنا مجموعة من يعني من العد، وهذا العد مختلف، يعني فيه مواطن اتفاق وفيه مواطن اختلاف يعني في العد بين العلماء. فأنت الآن إذا أعطيت مثلا صفحة فيها سورة البقرة وجدت عند المفلحون علامة، طبعا قبل ما في علامات، تعرف أن هذا الآن هو إيش؟ الخمس، يعني أنه هنا تم خمس آيات. لكن على أي عد هنا إذا كنت حافظ الأعداد وعارف ضابط تقول هذا على العد الكوفي. طيب إذا كان على إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، علامة تعرف أنه هذا ليس مصحف، لم يقوم على العد الكوفي. لماذا؟ لأنه لم يعد ألف لام ميم آية، لأنه ينفرد العد الكوفي بعد الأحرف المقطعة آية، يعني ألف لام ميم العد الكوفي ينفرد بعدها آية. فمعنى بناء على العد الكوفي ستكون المفلحون هي رأس الخمس، وغيره من العد ستكون لا يؤمنون الخمس. فلاحظ هذا المثال لمعرفة يعني ما هي فائدة التخميس والتعشير، هذه واحدة من الفوائد. طبعا مبنية التخميس والتعشير على آثار، يعني من التخميس بنوه على أن القرآن كان ينزل خمسا خمسا، يعني ما أخذوا خمس اعتباطا. والعشر مبني على طريقة تعلم الصحابة اللي حكاها أبو عبد الرحمن السلمي، أنه كانوا يتعلمون القرآن عشرا عشرا. في رواية عن أبي العالية أنه كانوا يتعلمون القرآن عشرين عشرين، لكن ما في هذا العشرين لا حاجة له، لأنه التخميس والتعشير يوصل في النهاية العشرين. يعني إذا خمس يكون لها شكل، عشرة يكون لها شكل، 15 نرجع إلى شكل خمسة، 20 نرجع إلى شكل عشرة، 25 نرجع إلى شكل خمسة، 30 نرجع إلى شكل عشرة. إذن الخمسات لا شكل والعشرات لا شكل، يسمى إيش؟ التعشير والتخميس. التعشير والتخميس. وكما قلت لكم من فوائده معرفة العد الذي تم ضبط القرآن أو ضبط هذا المصحف عليه. وهذا أيضا وجه أيضا باعتراض، وستجون فيك مصحف نبي شيبة ومصحف عبد الرزاق عن ابن سيرين وعن غيره وعن حتى ابن عمر أنهم كرهوا التعشير في المصاحف، يعني وضع علامة العشر في المصاحف. إلى الآن ما دخلت أرقام الآيات ولا دخل بيان الأجزاء ولا غيره إلى الآن، يعني فقط أنه الآن يعرفون على الأقل الخمس والعشر. طيب بعد ذلك جاء موضوع تحزيب القرآن، يعني تقسيمه إلى أجزاء. هذا التحزيب طبعا له فوائد، يعني من فوائده اللي هي قضية الحفظ وقضية اللي ختم القراءة، يعني ضبطها بختم القراءة تختم في شهر أو في غيره. فهذه كانت من الفوائد المعتبرة في تحزيب القرآن، يعني تحزيب كامل. والمشهور في التحزيب الموجود عندنا إلى اليوم أن الذي أمر به الحجاج، يعني التحزيب الموجود عندنا اليوم المشهور الذي أمر به الحجاج. التحزيب أنواع، وذكرها صاحب السخاوي في كمال في جمال القراء وكمال الإقراء، وكذلك الدكتور عبد العزيز الحربي في كتابه تهذيب القرآن أيضا أشار لهذا. ولا يزال إلى اليوم يعني القراء لهم تهذيباتهم الخاصة، لكن التهذيب هذا الذي قام به أو اللي قام به الحجاج الموجود عندنا إلى اليوم، إلى الآن لا يدرى بالضبط أو بالدقة على ماذا بني. يعني بمعنى أنه قسم القرآن أولا إلى 30 قسم على عدد الأيام، ففهم منه أن هذا لمن أراد أن يختم في شهر. طيب داخل هذا القسم قسموا الجزء إلى 4 أجزاء، يعني لحزبين، ثم كل حزب إلى يعني جزئين في الحزب، فصار 4 أحزاب. فيقف مشكلته هذه تقف على آيات متصلة بما بعدها، فهل هم نظروا إلى ضبط الصوت يعني المدة، بحيث أنه يقرأ فينظرون المدة ويقولون يقف هنا ثم يقرأ ويقف هنا بناء على المدة كيف كانوا يحسبونها، أو على الكلمات عدد الكلمات أو على عدد الأحرف؟ لا يزال الأمر في غموض أنه لماذا وقفوا في هذه المواقف، ما في أحد بيّن ولهم بيّنوا لماذا فعلوا هذا. لكن سبحان الله يعني من قدر الله أنه بقيت هذه التهذيبات إلى اليوم موجودة في المصاحف. قد يخالف بعض العلماء في كلمة في قصدي آية يقدمها أو يؤخرها لينضبط فقط الوقف يكون منضبطا، لكن هكذا بقيت. طبعا كما قلت لكم لا يزال اليوم الحفاظ لهم طريقتهم في التهذيب. في نوع من التهذيب كان سباعيا، واللي أشار إليه حديث وفد عبد القيس اللي 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. هذا التهذيب لمن أراد أن يختم في أسبوع. القراء يعني يختصرون هذه التهذيبات السبعة بعبارة، وهي عبارة فمي بشوق، فمي بشوق، فالفاء إشارة إلى الفاتحة، لكن من الفاتحة إلى الناس، يعني الفاتحة لم تذكر في التقسيم اللي تعتبر فاتحة الكتاب، فيكون البقرة والنساء والبقرة والعمران والنساء. فمي الميم بداية المائدة، فمي الياء لي يونس، الباء بنو إسرائيل اللي هي الإسراء أو سبحان، وتتم طبعا نكملها لكم. طيب فمي بشوق، الشين شعراء، والواو ها بشوق، الواو هم كيف لا الوصافات، والقاف اللي هي قاف اللي هي المفصل. طيب يعني هذا فمي بشوق. طيب هذا سباعي لمن أراد يختم بأسبوع. في رمضان بعض الناس يختم بكم؟ ليلة 27 بناء على الأقوال الواردة في كون ليلة القدر إلى آخره. هذا التقسيم أيضا موجود، وممن اعتمده أبو داود سليمان، أبو سليمان داود بن أبو داود سليمان بن نجاح في كتابه التبيين، والمطبوع اللي الآن عندنا المختصر التبيين، ذكر جميع عندما ينتهي عند جزء 27 يذكره، وأشار للعلة لكي يختم الخاتم ليلة 27 من رمضان. فإذا صار عندنا أكثر من ماذا؟ من تجزئة، لكن لا نستطيع أن نعرف حتى هذه التجزئات الثانية هذه من قام بها كيف قامت، لكن كما قلنا الأول على 30 منسوب للحجاج، واللي قلنا عنه فمي بشوق هذا وارد في الحديث النبوي، وال27 لأجل الختم في رمضان، وقد يكون هناك تقسيمات أخرى أو تحزيبات أخرى كلها موجودة، وقد توجد في بعض المصاحف إشارات إلى هذه التحزيبات. عندنا أيضا أعداد الآيات أو أرقام الآيات، الإشارة إلى الآيات، هذا دخل متأخرا جدا، وكان يوضع فقط إشارة إلى الآية، ولا قديما كان يوضع فراغ، يعني الفراغ هذا فراغ قليل يشعر بانتهاء الآية، لكن في ما بعد بدأوا يدخلون إشارات يعني مثل النجمة وغيرها للآيات، ثم عاد مع المطابع صارت تدخل إيش أرقام الآيات، يعني آية آية. فعمل أرقام الآيات هذا مما يعني انتشر بعد المطابع، يعني انتشر بعد المطابع، وانتشر طبعا مع المطابع اللي هو الأحزاب والأجزاء والسجدات وأسماء السورة وعدد آياتها وعدد ركوعاتها على حسب الموجود طبعا في بعض المصاحف، وبعض المصاحف المشرقية خاصة في باكستان أضيف لها أيضا إضافات مثل الركوعات، بمعنى أنه عين إشارة إلى أن هذا موطن صالح للركوع خاصة في رمضان، وهذا مما يتميز به هذا المصحف، يعني من مميزاته. وأنا دائما أدعو الحفاظ والذين يقرؤون في التراويح أن يستفيدوا من هذه الميزة في هذا المصحف، واستفادوا منه في مصحف الكويت لما طبعوه المصحف الأخير الكويت، استفادوا من الركوعات الموجودة في المصحف القارة الهندية يعني باكستان ويعني ما جاء وراءها. وأضافوا أيضا في المصحف هذا اللي هو يسمى مصحف تاج كمبني، أضافوا بعض الأمور التي لم يدل عليها دليل، مثل وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف منزل، وقف جبريل، وقف غفران، وكل هذه الوقوف لم يرد فيها نص أبدا، والأولى حذفها من هذه المصاحف. وسمعت أنهم قد عملوا على هذا مؤخرا، وسيطبع مصحف على نفس الخط اللي يسمى خط النسخ تعليق نفس المصحف الباكستاني، وسيجردونه من هذه الأشياء الزوائد التي لم يرد لها أو لم يثبت فيها أصل. أيضا الوقوف، الإشارة إلى الوقوف أيضا جاءت متأخرة، ولا يعرف بالضبط أو لم نصل الآن بالضبط إلى ما هو أول مصحف يمكن قالنا هو استخدم هذه الوقوف، لكنها كانت قديمة جدا. فمثل ملا علي قاري وهو في القرن العاشر يتكلم عن مصاحف وكيف أنهم يضعون بالحمرة رموز هذه الوقوف، لكن متى بدأت كيف بدأت ما نعرف. المغاربة استخدموا بعد القرن العاشر، استخدموا وقوف السجوندي، وكانوا قبل ذلك على وقوف الداني، آسف معذرة، المغاربة استخدموا وقوف الهبطي بعد القرن العاشر، وكانوا قبل ذلك على الداني، والمشارقة كثر عندهم استخدام وقوف السجوندي، وقد توجد بعض المصاحف على وقوف الداني. يعني أيضا إضافة هذه الوقوف والتعامل معها ليس عندنا فيها يعني حل أو حد حاسم أن نعرف متى بدأت هذه يعني أو إدخال هذه الوقوفات. يعني لاحظوا كل هذه الأمور داخلة في أمور زائدة على ما عمله الصحابة. من الأمور أيضا دخلت في الضبط مسألة الألوان، وأيضا أبدع فيها علماء المغرب والأندلس كثيرا، قد لا تكون موجودة في المشرق مثل ما موجودة في المغرب. ما هي الألوان؟ يعني وضعوا لي مثلا الهمزة، وضعوا لها لون. طبعا الهمزة لاحظوا ما كان رأس الهمزة هذا ما كان موجودا، اللي هو رأس العين، يعني رأس العين هذا من عمل الخليل بن أحمد، بمعنى أنه الآن الهمزة، همزة الوصل والقطع في الكتابة قبل الخليل بن أحمد واحدة. الخليل بن أحمد ليميز بين همزة الوصل وهمزة القطع ماذا عمل؟ عمل همزة القطع رأس العين، رأس العين، وصارت دليل على الهمزة. طبعا رأس العين واضحة، لكن نقاط المصاحف في المغرب والأندلس ما يضعون عين اللي هو عمل خليل، يضعون فوقها نقطة خضراء، دائرة صغيرة خضراء، فالدائرة الصغيرة الخضراء هذه إشارة إلى هذه همزة قطع، يعني همزة. طيب أيضا الأحرف الناقصة، لأن في طبعا تعرفون مثلا ننجي المؤمنين كتبت بنون واحدة، فكيف يكتبون النون الثانية؟ يكتبونها بلون مغاير للون الصحابة، وغيرهم يضع نون صغيرة فوق النون الموجودة. فإذا نقاط المصاحف أيضا صار عندهم خلاف فيما بينهم كيف يكتبون أو يشيرون إلى الروم والإشمام، إلى الأحرف الزوائد، إلى الأحرف الناقصة، صارت كل هذه فيها خلافات بين نقاط المصاحف، لكن كلهم لم يمسوا الأصل الذي هو إيش؟ عمل الصحابة الرسم. إذا أضافوا إليه إضافة يضعون إضافات واضحة جدا، بحيث أنه الذي يعرف علم الرسم بالضبط يعرف أن هذا عمل الصحابة، هذا من عمل من جاء بعدهم. طبعا هذه الأشياء تطبيقاتها في المصاحف المخطوطة، ستجد أنك أمام بحر ما شاء الله في في تطبيقها لما تريد تطبق وتنظر ستجد ما شاء الله مصاحف متعددة كثيرا، لكن تثق أنت أنه إذا وجدت مصحف يخالف ما ذكر عن مصاحف الصحابة أنه وقع كتابة هذا المصحف بناء على إملاء وليس بناء على رسم. مثاله تجد على مثلا على تكتب بالياء بالألف المقصورة، بعض المصاحف المخطوطة القديمة تكتب على بالألف العادية الممدودة يعني عين لام ثم ألف هكذا، يعني في بعض المصاحف القديمة. فهذه إذا رجعت إلى كتب الرسم وحكوا لك أن على لام تكتب إلا بالألف المقصورة تعرف أن هذا كتبها بناء على إملاء عنده في وقته، لكنه ليس هو إيش الصواب، ليس هو الصواب. فيستدرك على مثل هذه المصاحف بعض الأشياء. طبعا ليس هذا مجالنا في مجال كيف نستفيد من المصاحف القديمة وكيف نتعامل معها لأن هذا الموضوع آخر، لكن قصدت أن نعرف عمل الصحابة وما أضيف على عمل الصحابة كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. هذا باختصار شديد جدا فكرة الضبط أو علم الضبط وغيرها من الأشياء التي دخلت على المصاحف. بعدها انتقل إلى أسماء القرآن، وطبعا الاسم والصفة يعني ما الفرق بين الاسم والصفة موضوع شائك جدا، يعني موضوع شائك جدا. لو أردت لو رجعت وحاولت تحرر من الفرق بين الاسم والصفة ستجد فيها خلاف كبير جدا جدا، ولكن ما ذكره المؤلف يكاد يكون متفق عليه أن هذه الأسماء الأربعة المذكورة هي من أسماء القرآن، لكن الأشهر الأسماء هو القرآن، يعني أشهرها على الإطلاق هو القرآن، ثم يليه الكتاب، يعني هذان الاسمان هما أشهر الأسماء، والأشهر على الإطلاق هو القرآن. بعدهما لا يضر بالنسبة لنا، وليس هناك ثمرة كبيرة جدا في قول نقول هذا اسم أو صفة، ليس هناك طبعا في نظري إلى الآن ما في هناك ثمرة كبيرة، يعني كنا اختلفنا مثلا لو قلنا الذكر بعضنا قال لا هو صفة وبعضنا قال هو اسم، ليس هناك ثمرة كبيرة تحت هذا الخلاف، لكن اللي يعنينا أكثر ولله عليه له ثمرة هو القرآن والكتاب، القرآن والكتاب. وأما أوصاف القرآن فكثيرة مثل هدى للمتقين، هذا بيان للناس، فهذه الأوصاف كثيرة جدا، بل هو قرآن مجيد، كثيرة أوصاف القرآن. لكن ما الذي نستفيده من وصف القرآن أو من تسمية القرآن بهذا الاسم اللي هو القرآن والكتاب؟ القرآن فيه إشارة إلى كونه مقروءاً محفوظاً في الصدور، والكتاب فيه إشارة إلى كونه مكتوباً في السطور. هذا أهم فائدة يمكن نذكرها الآن هنا، يعني ولها علاقة بجمع المصحف وضبط المصحف. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى في بدايات الآيات اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة يذكر هذا الاسم صراحة. في سورة الأعراف بدايتها ماذا؟ ألف لام ميم صاد كتاب، فإذا سمي أو وصف بأنه كتاب، لكنه ما هو مكتوب الآن، ليس مكتوبا، فإذا هذا فيه إشارة إلى أنه سيكون أو سيؤول إلى أن يكون مكتوبا. فإذا وصف القرآن بأنه كتاب قبل أن يكتب مثل ما ذكرنا اليوم العصر في وصف مسجد الأقصى بأنه مسجد لما سيؤول إليه، فإذا سمي كتابا لما سيؤول إليه، ولكن لا يعني أنه كان مكتوبا. طيب قرآن إذن كأنه إشارة إلى حفظه في الصدور، فصار هذان الاسمان دالين على نوعي الحفظ، الحفظ في الصدور والحفظ في السطور، وهذا أشار إليه يعني جماعات من العلماء في فائدة تسمية القرآن بهذا الاسم وبهذا الاسم، مع أن اسم الكتاب لم ينفرد به القرآن مثل ما أخذنا اليوم في سورة الإسراء، بداية سورة الإسراء في وصف كتاب بني إسرائيل بالكتاب، فإذا لفظة الكتاب كذا في القرآن لا يلزم أن تكون دائما مقصود بها القرآن، لكن على حسب السياق. ولهذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقع خلاف بين العلماء هل المراد به القرآن أو المراد به التوراة والإنجيل وغيره من كتب الله، لكن الصحيح أنه القرآن، لكن المقصود أنه ك كاسم قد يطلق على هذا وقد يطلق على غيره. أما القرآن فهو اسم خاص به، ولهذا هو الذي اشتهر وانتشر. طبعا علل المؤلف التسميات، لماذا سمي القرآن بهذا الاسم؟ قال أصله مصدر من قرأ ثم أطلق على المقروء، يعني أطلق على المقروء. قرأ بمعنى جمع، أو قرأ بمعنى تلا، مع أن الأصل الأول لمادة قرأ هو الجمع، يعني الأصل الأول لمادة قرأ الجمع، والمعنى الأشهر في مادة قرأ اللي هو التلاوة. فأنت تقول قرأ الكتاب، قرأ القرآن، وهكذا، يعني معنى أنه تلاه. لكن قبل أن يكون معنى قرأ تلا في معنى قبله وهو جمع. فالمعنى الجمع، معنى الجمع هو الأصل الأول. لماذا سمي المقروء، أو ما هو وجه الجمع في المقروء؟ أنك تجمع الحرف إلى الحرف، والكلمة إلى الكلمة، والجملة إلى الجملة، والآية إلى الآية، فنقول قرأ القرآن. فإذا رجعت إلى معنى الجمع. فإذا ليس هناك خلاف كما يحكيه بعضهم، أن بعضهم قال أنه بمعنى تلا، وقال بعضهم أنه بمعنى يجتمع. لا، هو فيه وفاق، ما في خلاف. لكن من نظر إلى الاستعمال قال قرأ، ومن نظر إلى الأصل الأول في الاشتقاق يقول إيش؟ جمع. فما يكون بينهما خلاف. هذا هو الأولى في، أو إشارة طبعا سريعة إلى الخلاف الوارد في هذه اللفظة من جهة اللغة. طبعا الكتاب، آسف، الفرقان مثل ما ذكر المؤلف أنه فيه الفرق بين الحق والباطل، وهذا واضح، أنزله الله سبحانه وتعالى لبيان الحق والباطل. والكتاب كما قال مصدر ثم أطلق على المكتوب، يعني ذلك الكتاب أي المكتوب، أي المكتوب. وكما قلت لكم أن هذا إشارة إلى ما سأقول إليه. الذكر أيضا كما قال، لأن فيه ذكر الله عز وجل، أو لما فيه من التذكير والمواعظ، وهذا هو الأقرب. أو أيضا في إشارة أخرى لما فيه من الرفعة لمن التزم به وأمن به، كما قال سبحانه وأنه لذكر لك ولقومك. يجوز أن يكون ذكر تذكير وموعظة، ويجوز أن يكون ذكر بمعنى شرف لك ولقومك، ولا يمنع أن يحتمل جميع هذه المعاني، لأن كل هذه المعاني موجودة في القرآن. يعني هذا الآن تعليل أو تعليلات لهذه التسميات الأربعة. طبعا في كتب كتبت في أسماء القرآن، وفيها كما يعني بحوث، لكن كما قلت لكم من الصعب جدا معرفة الفرق بين الاسم والصفة. ثم انتقل إلى السورة. السورة اسم شرعي، كما قال الله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها، فإذا السورة اسم شرعي، والآية أيضا اسم شرعي، وإذا بدلنا آية مكان آية. فلاحظوا أن السورة والآية أسماء شرعية واردة في القرآن. طيب السورة نفس القضية التي وردت في القرآن، في مادة قرأة، نفس مادة السين والواو والراء. هل هي من السؤر وهو بقية الشيء، أو من السور اللي يدل على ارتفاع؟ وخلاف لغوي يعني ليس له ثمرة كبيرة، لكن المؤلف أفاد هنا أن السورة تهمز ولا تهمز، يعني الهمز ليس من لغة قريش، يعني القريش يقولون السورة وغيرهم يقولون السؤرة، بناء على كلامه أن السؤرة والسورة واحد، فقط الفرق هل نهمز أو لا نهمز. يعني ما تقول لؤي أو لوي، هو اسم واحد، فإذا صارت قضية مختلفة في النطق. لكن آخرون قالوا لا، السورة من السور، سور المدينة، للدلالة على الارتفاع والشرف. وإذا قيل سؤرة فهو من السؤر وهو البقية، يعني كأنها جزء من القرآن، فيختلف النظر، يعني اختلف النظر من هذه الجهة. لكن على قول المؤلف جعلها بمعنى واحد، والخلاف إنما هو في موضوع ماذا؟ النطق فقط. طيب قال وأما الآية فأصلها العلامة، يعني الآية أصلها العلامة. ثم سميت الجملة من القرآن آية لأن علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت لها آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين، كما قلنا أنه اسم شرعي. الآية والقرآن كله آية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علامة على صدقه، والعلامة تستلزم مدلولها، يعني معنى أنه تستلزم مدلولها، معنى أن قلنا هذه علامة على صدق النبي يستلزم أن ينطبق فيها أن دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحال في ماذا؟ في العلامة، يعني هذا هو الحال في العلامة. ولهذا لا تجد في تعريفات المتقدمين ولا في تعريفات الأغوياء المتقدمين أن الآية بمعنى المعجزة، إلا في كتب متأخرين لما ظهر يعني مصطلح المعجزة والإعجاز، لكن الآية تجدها بمعنى العلامة. فإذا إضافة الآية بمعنى المعجزة هذه من الإضافات التي أحدثت على اللغة، ولكن لم تكن من لغة القرآن ولا السنة ولا كذلك من لغة العرب، وإنما لغة العرب آية تساوي علامة. لماذا سميت الآية آية هنا؟ لماذا سمي القرآن آية؟ هو لأنه علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا، لأن الموضوع القادم يعني متكامل وطويل، ولو أخذناه بينقطع الحديث عنه، فنتركه لباب المكي والمدني، وفي كلام طويل نحتاج فيه إلى إفاضة لكي لا ينقطع الحديث. وأيضا من أراد أن يصلي يعني في غير المسجد يدركه إن شاء الله، يدرك الصلاة. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.